عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد ما أعذبه وما أحلاه، إنه لقاء في منة ربنا جل في علاه وفي فضله سبحانه. فضله لهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، نحمده على أن جعل فيها أناسا يدخلون الجنة بغير حساب، فهو المتفضل أولا وهو المتفضل آخرا. ونشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان، رحيم رحمن، قديم الإحسان. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور، صلاة عدد الأزمنة والدهور، صلاة تبلغنا بها نورا على نور، وتذهب بها عنا جميع الآثام والشرور، وترحمنا بها من تقلب الأيام والدهور، برحمتك يا عزيز يا غفور. تعالوا بنا كما تعودنا قبل أن نبتدئ في حديثنا عن أهل الجنة، نهيئ القلوب حتى تتصل بالملأ الأعلى فتكن أهلا لفتح الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يفتح لنا فتحا طيبا بكلامه في الدنيا ويوم لقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. اللهم ارزقنا الصدق يا رب، اللهم ارزقنا الصدق، وارزقنا وفاء العهد، وأعذنا اللهم من البهتان والكذب، وأعذنا اللهم من صحبة السوء، وارزقنا اللهم صاحبا يكن فضلا منك علينا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: إذا أحب الله عبدا رزقه أخا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. فاللهم من علينا بهذا الأخ برحمتك يا مجيب دعوة المضطرين. ولا نزال مع جيران الله الذين جاوروا الله تبارك وتعالى في أعلى عليين، الذين تشرفت الملائكة بالحديث معهم وهم على أبواب الجنة. قالوا لهم: بما جاورتم الله؟ قالوا: كنا نتزاور في الله، وكنا نتجالس في الله، وكنا نتباذل في الله، فقيل ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. نقف اليوم بعدما ذكرنا شيئا أو طرفا عن الأخوة وفضل الأخوة في الله في الحلقة السابقة، نقف اليوم أول ما نقف مع أنواع الصحبة، ثم بعد ذلك مع أغراض الصحبة، ثم بعد ذلك مع حقيقة الصحبة. أنواع الصحبة: هناك صاحب، وهناك صديق، وهناك خليل. هذه أنواع الصحبة في الدنيا. صاحب، صاحبي، صاحب في المدرسة، صاحب في الطفولة. الصديق أعلى، أعلى من الصاحب، قريب إلي، له مرتبة أعلى من الصحبة. الصديق يدخل بيتي أدخل بيته، أهله يعرفون أهلي، هكذا. الخليل أعلى من كل ذلك، وهو الذي تذوب فيه حبا ويذوب فيك محبة. الخلة أو الخلة هي أعلى درجات المحبة في الدنيا، يضرب بهم المثل، يقال عنهم روح تبادلها جسمان، يضرب بهم المثل في المحبة في الدنيا. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتحدث عن الصحبة لم يأتي بالصاحب ولا بالصديق، وإنما أتى بأعلى درجات المحبة في الدنيا. قال: اسمع، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الله أكبر. الأخلاء، الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الحبيب الذي كنت أفتديه بروحي بدمي في الدنيا. كل شيء، حالي ومالي وبيتي كله مطلع عليه. الأخلاء، يا ليت الله قال الأصحاب، يا ليته قال الأصدقاء، إنما قال الأخلاء. من كان يضرب بهم المثل في المحبة يوم القيامة أعداء، أعداء. نعم، هذا هو تعبير القرآن، وهذا إخبار الحنان المنان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. عدو، نعم. وهل هذا الأمر على الكل، على كل الأخلاء؟ كلا، هناك استثناء في الآية. قال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين هو الصنف الوحيد الناجي من كل محبة ومن كل خلة. ما دونهم يكونون يوم القيامة أعداء. إذن فالخلة التي لم يكن الله تبارك وتعالى طرفا فيها ستكون وبالا على أصحابها يوم القيامة. وكيف يكون الله تبارك وتعالى طرفا فيها؟ هذا ينتقل بنا إلى أغراض الصحبة. إذا تحدثنا عن أنواع الصحبة، ثم نصل بعد ذلك إلى أغراض الصحبة. الناس تتصاحب وتتعارف لأربعة أغراض. أولها وأهمها المصلحة. لي معه مصلحة أصاحبه، عايز أجوز أخته أصاحبه، عايز أشتغل عنده أصاحبه، هو رئيسي أو صاحب العمل أعمل أي حاجة كده عشان أصاحبه. وهذه ليست مبنية على الله تبارك وتعالى. إن الشركة فلست خلاص ما عرفوش. فالناس يتصاحبون لأربعة أغراض، أهمها المصلحة، ثم بعد ذلك الطبع، يسموه العلماء توافق الطبع. هو طيب وأنا طيب، هو لبط والتاني لبط، تلاقي كده الطيور على أشكالها تقع. ولذلك لما تدخل الفصل في المدرسة ولا تدخل مدرج في الكلية تلاقي كل واحد قاعد مع اللي يناسبه. توافق الطباع هذا غرض من أغراض الصحبة، ولكنه ليس مبنيا كذلك على محبة الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك الغرض الثالث من أغراض الصحبة، وهو غرض مشهور معروف: الرحم. قد أصاحب أخي، قد تصاحب الأخت أختها، وكذلك النسب، أصاحب أحد أنسابي، وكذلك الجوار، جيراني. هذا غرض من أغراض الصحبة، ولكنه ليس كذلك مبنيا على محبة الله. ثم بعد ذلك يأتي الغرض الرابع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فيه. الله ورسوله، الله ورسوله. إذن نعيدها حتى تثبت. أولها أغراض الصحبة، أولها وأهمها في الدنيا المصلحة، ثم توافق الطبع، ثم النسب والجوار والرحم، ثم بعد ذلك الله ورسوله. هذه هي الفرقة الناجية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصدق المحبة والأخوة فيه، وأن يمن علينا بإخوة في الله يذكرون إذا نسينا ويثبتون إذا ذكرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تلاحظون أنني حينما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقول وإخوانه، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا صليتم علي فصلوا على إخواني من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. عدنا مع جيران الله الذين فتحت لهم الجنة بغير حساب، المتحابون في الله، المتزاورون، المتجالسون في الله. وذكرنا أنواع الصحبة، ثم ذكرنا أغراض الصحبة، ثم نأتي بعد ذلك إلى حقيقة الأخوة في الله. هناك إخواننا أناس يفهمون خطأ أن الأخوة في الله لابد أن تكون حزب أو لابد أن تكون جماعة. هذا خطأ. ليس معنى الأخوة في الله أن يكون لي جماعة منتمي إليها، أو أن يكون لي حزب منتمي إليه، هذا أخي في الله، هذا خطأ. الأخوة في الله منة إلهية، منة ربانية، لطيفة نورانية أراد الله لهذه الأمة أن تحيا بها. كيف أكون أنا في بيتي مخاصم أخي مخاصمه ولا أكلمه، ثم أخرج إلى المسجد وأصافح أخي في الله؟ هذا أخي في الله. يا أخي، الأولى بالأخوة في الله أخوك الذي في بيتك. كيف أجعل الأخوة في الله حكرا على طائفة بعينها أو على طائفة معينة؟ كلا، فتجد، وهذا نراه في الواقع، تجده قاطعا للرحم، لا يصل عمه ولا عمته ولا أولاد عمه ولا أولاد عمته ولا خال ولا خلته ولا أولاد أخواله، ولا يعرف عن رحمه شيء. ثم بعد ذلك له مجموعة يقابلها: وهؤلاء إخوتي في الله، هذا أخي في الله. طب يا أخي، الأولى بالأخوة في الله رحمك. الأخوة في الله ليست حكرا على مجموعة، ليست حزبا وليست مذهبا، إنما هي أساس أسسه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بنى عليه هذه الدولة المترامية الأطراف. ولابد أن يكون ذلك بيننا أجمعين. لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الأساس الذي بنيت عليه هذه الدولة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين أجمعين. وضربوا أروع المثل. انظر إلى هذين الصحابيين الجليلين، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وسعد بن الربيع من الأنصار، آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ سعد عبد الرحمن إلى بيته وقال: هذا مالي أجعله نصفين بيني وبينك، وتلك بيوتي أجعلها نصفين بيني وبينك. هذا وإن كان أمرا عزيزا أو إن كان أمرا غاليا، لكن النفوس تستطيع أن تجود به. لكن انظر إلى هذا الأمر الآتي: قال: ولي من النساء ثلاثة. انظر إلى أيتهن أعجبتك أطلقها ثم تكمل عدتها ثم تنكحها. الله. المعروف عن العرب والمعروف عن العربي أن المرأة عنده غالية، لها عنده شأن. المرأة عند العربي كاللؤلؤة المصونة. إلى هذا الحد هو لا يغار؟ كلا، إنه سيد في الغيرة، ولكنه آثر محبة الله تبارك وتعالى. وهنا يهتز الملأ الأعلى وينزل سيدنا جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي تمدح هذا الموقف وتجعله عبرة لكل المسلمين، يقول سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم قنا شح أنفسنا. يتباهى الله تبارك وتعالى بهذا الموقف في كلام يتلى إلى يوم القيامة. نعم، هذه هي الأخوة وهذا هو صدق المحبة. لما؟ لأن هؤلاء صدقوا في امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم قبل جوارحهم. الله تبارك وتعالى ماذا قال لهم ولنا؟ قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله. ما معنى واعلموا أن فيكم رسول الله؟ جعل الله تبارك وتعالى الأمة كالظرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم المظروف. ودائما الظرف أنفس أم المظروف؟ الخزنة أنفس ولا اللي جوه الخزنة؟ طبعا المظروف أنفس. فالله يريد من الأمة أن تكون ظرفا يحتوي رسول الله. نبين هذا الكلام حتى نرى كيف انتهى الصحابة إلى هذه الدرجة، نبينه بمثال. المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة، جيش تعداده 10,000، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يشعل كل جندي أو كل واحد في الجيش شعلة نار، ف10,000 شعلة نار. لما رأى أبو سفيان ذلك سلم وذهب وأخذ ينظر من يشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عباس اشفع لي عند رسول الله. فشفع العباس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عمه، وقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، الكعبة يعني، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ثم قال: اسمع، قال أبو سفيان بعدما اطمأن وهدأت نفسه، قال لسيدنا العباس: يا عباس، أرى أن ملك ابن أخيك صار عظيما، أنا شايف ملك محمد اليتيم اللي خرج من مكة، يعني خرج هو وأصحابه قلة ضعفاء، أرى أن ملك ابن أخيك صار عظيما. فإذ بسيدنا العباس يقول له: كلا، لا، إنه ليس ملك، إنها نور النبوة، أو إنه نور النبوة، هذا ليس ملك. إن في قلوبهم، إن شققت عن قلبي وعن قلب كل واحد منهم وجدت محمدا متربعا فيه، لا تجد مالا ولا نساء ولا دنيا، إنما تجد محمد. هكذا نريد أن نكون في قلوبنا صلى الله عليه وسلم، وننصب سنته بين أعيننا حتى نبلغ أعلى درجات المحبة والألفة والأخوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، ومن المتزاورين فيه، ومن المتجالسين فيه، وأن يمن على الأمة كلها بالحب فيه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يمن علينا بها يوم القيامة بالجنة بغير حساب. اللهم صل على النبي الأواب وعلى آله وأصحابه أجمعين وإخوانه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا فيك متحابين وفيك متآخين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد. اللهم أصلح ذات بيننا وأصلحنا لأرحامنا، وأصلحنا لجيراننا، وأصلحنا لأنسابنا، وأصلحنا لوالدينا، وأصلحنا لإخواننا، وأصلحنا للإسلام برحمتك يا رب الأنام. ولا تحرمنا جمعا حج بيتك الحرام. اللهم واجعل آخرتنا أفضل من دنيانا، واجعل أفضل ما في آخرتنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا وللمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الكربات وقاضي الحاجات، اقض حاجاتنا عن قريب، اقض حاجاتنا عن قريب برحمتك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.